slow hit.
الفصل الخامس في علمه تعالى. بعد أن انتهى المصنف من بيان بحث الصفات على نحو كلي وإجمالي، حيث أثبت التوحيد الصفاتي، وصفوة الكلام كانت أن الصفات الذاتية بعد تقسيم الصفات عموما إلى ثبوتية وسلبية وحقيقية وإضافية، وتقسيم الحقيقية إلى حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة مفهومية، انتهى المصنف كما الحكماء إلى أن الصفات الذاتية عين بعضها البعض وهي عين الذات، وهذا هو التوحيد الصفاتي عندهم. في هذا الفصل يبدأ المصنف بالبحث التفصيلي عن الصفات الذاتية، ويبدأ بالعلم في علمه تعالى. أولا في تحرير محل الكلام، إن البحث عن العلم الإلهي هو من أكثر البحوث غموضا ودقة وتشعبا، وقد وقعت فيه منازعات كثيرة، إلى درجة أن العلامة الطباطبائي بالبداية الحكمة اللي هي متن مختصر ناقش 10 أقوال غير قوله، ما ناقش قوله يعني، بس أنه ذكر 10 أقوال غير قوله لهالدرجة. والمسألة هي فعلا من العويصات يعني، وليس الكلام في أصل العلم أنه عالم، فقد تبين هذا بأن العلم كمال وأنه مشتمل وحاو على كل كمال وجودي كما تقدم، فليس المدار في البحث هنا على إثبات أنه عالم على نحو عام وكلي، بل إن الكلام في هذا الفصل يقع على تحقيق علمه وفق المراتب الثلاث المعروفة. المراتب الثلاثة المعروفة: أولا علمه بذاته، ثانيا علمه بغيره قبل إيجاد غيره يعني قبل إيجاده، وثالثا علمه بغيره بعد الإيجاد، ويعبر عن الثاني بالعلم قبل الإيجاد وعن الثالث بالعلم بعد الإيجاد. بدروس الإلهيات بالسنة الماضية، إذا حدا بحب يسمع ويراجع، أنا كتير فصلت فيه نهو، الشيخ باسل كان حاضر معنا، كتير فصلنا فيهم وحكينا مفصلا يمكن أكثر من ما نحكي هلا يعني، أخذنا حصص كتير طويلة بالبحث هون. فالبحث هو في كيفية تحقق أو كيفية كونه تعالى عالما بذاته وبغيره قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، وهنا انشعبت الأقوال، هنا انشعبت الأقوال كثيرا. بعضهم قال هو عالم بذاته وعالم بالأشياء بعد الإيجاد، ما في علم قبل الإيجاد، شو قبل الإيجاد، وغيره من الأمور. بعضهم قال هو يعلم بالأشياء ولكن علمه بالأشياء قبل الإيجاد هو ليس علما ذاتيا أو هو في مرتبة علمه بذاته، بل هناك شيء آخر، وسيظهر هذا الأمر في الأقوال عند سردها وردها. فإذن هذا هو محل الكلام، وصدر المتألهين يريد أن يثبت، والعلامة يريد أن يثبت أن هذه الأنحاء الثلاثة، علمه بذاته والعلم قبل الإيجاد والعلم بعد الإيجاد، هي علوم حضورية أولا، علوم حضورية لأنه بعضهم ذهب إلى أنها أنه سنخ منها علم حصولي كعلمه بالأشياء مثلا بعد الإيجاد على وفق بعض التصويرات، و أن علمه قبل الإيجاد هو عين علمه بذاته، يعني هو يعلم في مرتبة ذاته بالأشياء قبل إيجادها، ليس علما بالأشياء في مرتبتها بعد الإيجاد، بده يقول في علم سابق على الإيجاد، وهو ليس علما انفعاليا. تفتهوا كل المصطلحات، ليس علما انفعاليا. شو العلم الانفعالي؟ العلم الارتسامي اللي نعرف ننفعل بالشجرة فنعلم به، علم الانفعال، بل هو علم فعلي هلا بس عم اقول هو شو بيقول وهلا بدي افصل فيهم هون. علم فعلي يعني علمه دخيل في ايجاده، علمه دخيل في ايجاده بخلاف العلم الانفعالي. العلم الانفعالي انت تعلم بهذه الشجره مثلا انفعالا، بس انت علمك بها ليس دخيلا في ايجادها وتحققها، علمك انفعالي بالشجره. نحكي علم الله هلا. بس مش 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 فعلي، مش يوجد الخارج، مش يوجد الخارج، ينفعل عن عالم العقول، ينفعل عن المهم. ويقول أيضا فإذا صار علمه بذاته وقبل الإيجاد، وقبل الإيجاد في مرتبة ذاته، ها يعني علمه بذاته هو علمه بغيره قبل الإيجاد، مش علم زائد، لأنه بعضهم ذهب إلى أنه علم زائد على ذاته، والعلم بعد الإيجاد، وأنها علوم حضورية ليست انفعالية، وهو علم تفصيلي. شو يعني علم تفصيلي؟ يعني مش مبهم، مش مبهم، لأنه بعضهم ذهب إلى أن العلم قبل الإيجاد هو علم إبهامي مبهم، مثل ما البناء بيعرف بالبنية قبل ما يبنيها، بس ما بيعرفها تفصيلا، يعرفها بشكل إذا صح التعبير مبهم إجمالي. وهو علم بسيط يعني غير مركب. لاحظوا كم قيد فيه بقول صدر المتألهين لعلمه تعالى، هو علم إجمالي بأي معنى إجمالي؟ بسيط. تفصيلي يعني فعلي الكشف التفصيل، فعلي غير انفعالي، حضوري غير حصولي، وأكيد بالفعل مش بالقوة يعني. أكيد لاحظوا هيك كل القيود حاضرة لنفسر علمه تعالى، واختلال هذه القيود كثر الأقوال. هو كلهم مش موجودين بالمتن، اختلال هذه القيود كثر الأقوال. بعضهم صور مثلا علمه حصولي بمرتبة من المراتب، مثلا بمرتبة بعد الإيجاد مثلا، هذا افترق، هذا قول. بعضهم قال لا انفعالي، افترق. بعضهم قال مثلا إنه علمه تعالى ما في علم قبل الإيجاد، مثلا نفى العلم قبل الإيجاد، مثل مثلا ما هو معروف عن شيخ الإشراق، لأنه أصلا هو بنحكي هلأ إن شاء الله بس نوصل لقوله. فإذا هذا هو محل الكلام، وهذه هي النتيجة والمدعى. محل الكلام هو تحقيق العلم في المراتب هذه، وتحقيق هذا المدعى الذي ذكرناه. مبادئ المسألة ذكرته، الفرق بين العلم الفعلي والانفعالي مبدأ، الفرق بين العلم الحصولي والحضوري مبدأ، الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي مبدأ. مرة نقول إخوان، مرة نقول إجمالي وتفصيلي بمعنى مبهم وغير مبهم، مرة نقول إجمالي وتفصيلي بمعنى بسيط وغير بسيط. هو علمه إجمالي ولا إجمالي، يعني إجمالي بمعنى بسيط، لا إجمالي بمعنى شو؟ غير مبهم. طيب طعوا معي على المدعى. المصنف طرح المدعى وأقام البرهان عليه بناء على أصول تقدمت، لم يستأنف دليلا جديدا، يعني كله بناء على ما تقدم. أولا بالنسبة إلى علمه بذاته فهو من أوضح الواضحات ولم ينكره أحد لعدة تقريبات. أولا لأنه مجرد، وكل مجرد عالم بذاته، هذا دليل. وثانيا لما تقدم من أن نفسه حاضرة عند نفسه كأي مجرد آخر، يعني هو عالم بنفسه، وهذه المرتبة من العلم هي من المراتب التي لا ينبغي التشكيك فيها، وهو عالم بنفسه في هذه المرتبة علم حضوري أو حصولي. طبيعة الحال أصلا لا أي مجرد يعلم بنفسه علم حضوري، هذا مش مختص بالواجب. فالمرتبة الأولى هي من المراتب، مراتب العلم، يعني علمه بذاته من المراتب الواضحة البينة التي لا محل للنزاع فيها. المرتبة الثانية، أنا بدي تالتي بكلام المصنف، أنا بدي حطها تاني لأن أسهل، لأنه النزاع بالتاني. المرتبة الثانية اللي هي التالتي يعني هي علمه بعد الإيجاد. تفتوا لما نقول قبل وبعد ما يروح ذهنكم للزمان، عبر علمه بالأشياء بعد تحقق نحو وجودها الخاص والعلم قبل الإيجاد هو قبل تحقق نحو وجود الخاص، سواء كانت أزلية أو غير أزلية، ما عم نحكي زمان معي، ها؟ أحسنت، هو التعبير بالرتبة، يعني العلم في رتبتها والله في رتبة ذاته، بغض النظر إذا هي أزلية والله قديمة والله غير قديمة، ما عم نحكي قبل وبعد زمانا، بدأ التصور هذا. لما نقول قبل الإيجاد وبعد الإيجاد يعني في مرتبتها والله في مرتبة ذاته، سواء هي كانت قديمة ولا مش قديمة، ما عم نحكي زمان. طيب العلم بعد الإيجاد أمره واضح على ما بين صدر المتألهين، لأن الأشياء عين الربط والتعلق بذاته، وقد تقدم أن العلم الحضوري يشمل ما كان عين الربط والتعلق بالشيء، وهذا تقدم بآخر فصل من فصول المرحلة السابقة. فهو لديه علم حضوري بالأشياء في مرتبة الأشياء، في مرتبة ذات الأشياء، لأن هذه الأشياء عين الربط والتعلق بها، هي عين الربط والتعلق به، فعلمه بذاته هو علمه بهذه الأمور لأنها عين الربط والتعلق به. هذا النحو الثاني هو العلم بعد الإيجاد، وهذا ما في نقاش فيها، ما في نقاش بأصله، فيه بالتصويرات، في نقاش بالتصويرات. المرتبة الأخيرة اللي هي الثانية بكلام المصنف هي شو؟ العلم قبل الإيجاد، العلم قبل الإيجاد، العلم قبل الإيجاد، هيك تصويرة عند صدر المتألهين عند العلام. يقول قد تقدم فيما سبق أن الواجب تعالى صرف الوجود، وأنه كمال محض، وأنه وجود محض، وأنه أصل كل كمال، وأنه حاول لكل الكمالات على نحو بسيط مش على نحو مركب. إذا كان الأمر كذلك فنفس ذاته عالمة بما سواه قبل تحقق ما سواه، لأن ما سواه ليس إلا الكمالات المطوية في ذاته، معه؟ لأنه هو أصل كل كمال وشرف، لأنه هو الصرف الوجود، فهو عالم بما سواه قبل تعين سواه، لأنه عالم بالكمال المطلق على نحو بسيط، فهو عالم بالأشياء قبل إيجادها، يعني قبل، يعني في مرتبة ذاته مش في مرتبتها، في مرتبة ذاته عالم بالأشياء في مرتبة ذاته، لأنه وجود صرف ولأنه كمال صرف، فهو لا يشذ عنه كمال، فلا يشذ عنه علم بأي شيء سوى، فهو عالم بما سوى بنفس علمه بذاته. هل قيد ضروري؟ يعني علمه بذاته علم بما سواه، لأن ما سواه ليس إلا الكمال المترشح عن ذاته، فهو أولا عالم بذاته، هالمرتبة الأولى. ثانيا، هلأ ثانيا مضبوطة على الترتيب، ثانيا عالم بنفس علمه بذاته بما سواه، ثالثا عالم بالأشياء في مرتبتها بعد إيجادها لأنها عين التعلق به. بالمرتبة الثانية ما قلنا لأنها عين التعلق، لأنه عم نحكي قبل الإيجاد، بالمرتبة الثانية عم نقول لأنه هي أصلا حقيقتها الكمال المترشح عنه، فهو عالم بالكمال الموجود فيه المطوي فيه، ولكن علمه، علمه إجمالي بمعنى بسيط في عين الكشف التفصيلي اللي مرقت معنا، يعني هو علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، يعني هو عالم بكل الأشياء تفصيلا، ولكن لا يلازم هذا العلم التفصيلي التركب، وتقدمت معنا. فإذا هود ثلاث مراتب عند صدر المتألهين، كلهم حضوري، كلهم حضوري. المرتبة الأولى علمه، إذا بدي أشبه لكم إياها هيك تشبيه المعقول بالمحسوس، يعلم بذاته، يعلم بكماله، يعلم بالأشياء اللي هي أوجدت أو أفيضت عنه، هذه مراتب ثلاثة. الأولى هي علمه بذاته، الثانية علمه بالأشياء قبل الإيجاد، الثالثة علمه بالأشياء بعد الإيجاد. بالعلم بالأشياء بعد الإيجاد لأنه تصورنا إلى وجود، منقول يعلم بها لأنها عين الربط والتعلق. قبل الإيجاد ما بنحكي عين الربط والتعلق، لأنه عم نحكي قبل الإيجاد، نحكي نفس علمه بذاته هو علم بما سواه من الكمالات. جيد، لاحظوا كيف عبر المصنف، وهلأ منعلق التعبيرات لما نوصل. قال الفصل الخامس في علمه تعالى: قد تقدم أن لكل مجرد عن المادة علما بذاته، المرتبة الأولى لحضور ذاته عند ذاته وهو علمه بذاته. فإذا المرتبة الأولى دليل واضح، وقد تقدم أن كل مجرد عالم بذاته، وهو مجرد فهو عالم بذاته قياس من الشكل الأول. وتقدم أيضا، هلأ بلش ببحث العلم قبل الإيجاد، وتقدم أيضا أن ذاته المتعالية صرف الوجود الذي لا يحده حد ولا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي. نقطة هي المقدمة الأولى، أنه كمال صرف. هل هالمقدمة يتفرع عنها فما في تفاصيل الخلقة من وجود أو كمال وجودي بنظامها الوجودي، يعني نظام الخلقة، ترتيب الوجود جميعا، ترتيب الوجود قبل الوجود موجود عنده. بعبر العرفاء عن هذا الشيء تعبير لطيف، بيقولوا إن النظام الكياني ظل النظام الربوبي، يعني هو كان عنده النظام لأنه كمال صرف أفيض عنه. طب هي أفيض عنه ما تروحوا للزمان، ولكن هي اختلاف بالمرتبة. مرة نحكي بمرتبة فعله أوجد، مرة نحكي بمرتبة ذاته. بمرتبة فعله هذا علم بعد الإيجاد، بمرتبة ذاته هو عالم بكل ما سيوجده، يعني علم تفصيلي في عين علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. يعني علمه مش إنك أنت بتقلي طب كيف بده يعلم بالشيء اللي بعده مش موجود. هذه الإشكالات اللي بتيجي، الإشكالات اللي بتيجي على علم قبل الإيجاد هون. طب ما هو قبل الإيجاد، يعني شو يعني بعده معدوم، بعده معدوم. هذا الشيء اللي بده يوجده زيد، الله عنده علم بزيد قبل وجود زيد؟ بيجي واحد بيستشكل بيقولك قبل وجود زيد يعني زيد معدوم، كيف بده يكون عنده علم بالمعدوم؟ ما المعدوم لا شيء له. شو بتجاوبه؟ بتجاوبه أن العلم قبل الإيجاد هو علم بالكمال المفاض، هذا الكمال كان عين ذاته، فهو عنده إحاطة بذاته، نفس إحاطة بذاته هي إحاطة بهذه الكمالات، وبدأ تجه المناعش. فهو موجود عنده بنحو أعلى وأشرف. لاحظ التعبير، فما في تفاصيل الخلقة كذا 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 موجود عنده. لاحظ، لأنك ممكن أنت شو تأشكل تقولي طب ما في تفاصيل الخلقة، هذا قبل الإيجاد ولا بعد الإيجاد؟ بعد الإيجاد أحسن. بس هو شو قال لك؟ قال لك موجود عنده، قال لك صح، بس هذا بعد الإيجاد متحقق عنده قبل، هذا العلم قبل الإيجاد. موجود عنده بنحو أعلى وأشرف. ليش هون موجود عنده بنحو أعلى وأشرف؟ لأنه نحن لما حكينا عن كيفية الإيجاد قلنا أن الله هو المفيض لكل كمال، وقلنا أن حقيقة إفاضته لكل كمال تعني أنه قد انطوى على هذه الكمالات في مرتبة سابقة، فهو قبل الإيجاد حاول لهذه الكمالات، حاول لهذه الكمالات قبل الإيجاد. غير متميز بعضها من بعض، هذه كلمة لا يلزم التركب. فهو معلوم عنده علما إجماليا في عين الكشف التفصيلي. لاحظ، هو معلوم علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، يعني مش علم تميزي بمعنى مركب، هو حاضر عنده بنحو بسيط قبل الإيجاد، يعني قبل مرتبة الفعل. ما منروح للزمان، هو الله سبحانه وتعالى عالم وخالق، بس علمه قبل خلقه، علمه قبل خلقه، بس علمه بالخلق قبل الخلق. هو مش مثل علم المهندس قبل ما يعمل البناية، لأنه المهندس ما بيعلم بالبناية قبل ما يعملها، هو عالم بالخريطة مش بالبناية، صح؟ المهندس ما بيعلم بالبناية، بس الله عالم بك قبل خلقك، بك على نحو الحضور. ليش بتقولي ليش كان إلي وجود قبل ما كن موجود؟ جاي الكلام. ولكن هذه النقطة دليله على العلم قبل الإيجاد هو أن الإيجاد ليس إلا ترشح الكمال وهو منطو فيه قبل فعله بالبساطة. أما العلم بعد الإيجاد، العلم بعد الإيجاد فهو بسيط، يعني برهانه بسيط، لأن الموجودات ليست إلا عين الرابط والتعلق به. وقد تقدم في أنواع العلم الحضوري أن العلم الحضوري يشمل ما كان عين الرابط والتعلق بالعلم. ثم أن الموجودات، هذا العلم بعد الإيجاد، إن الموجودات بما هي معاليل له قائمة الذوات به قيام الرابط بالمستقل، يعني وجودات رابطة حاضرة بوجوداتها عنده. لاحظ، يعني صارت ذاته حاضرة عند ذاته، ووجودات الأشياء قبل تعينها. هذا اصطلاح عرفاني، يعني قبل، لم أقول تعينها كرمال لما أقول إيجادها ما تروح للزمان، قبل إيجادها حاضرة بوجودها عنده، وبعد إيجادها حاضرة بوجودها عنده. فصارت عنده ثلاث أنواع من العلوم الحضورية، حاضرة بوجوداتها عنده، فهي معلومة له علما حضوريا في مرتبة وجوداتها. ليش قال في مرتبة وجوداتها لا يميز في مرتبة ذاته؟ لأنه هنا عم يحكي بالعلم بعد الإيجاد، يعني في مرتبتها عالم بها. العلم الأول والثاني في مرتبة ذاته، يعني هو علمه بذاته، وعلمه بذاته له إذا بدك وجهان، علمه بذاته وعلمه بما سواه علما إجماليا في عين الكشف التفصيل. فالنحو الأول والثاني هو علمه بذاته، نفس علمه بذاته علمه بغيره. المرتبة الثالثة اللي هي العلم بعد الإيجاد هي علم في مرتبتها، في مرتبة وجودها، مش علمه بذاته، في مرتبة وجوداتها المجردة منها بأنفسها، يعني الموجودات المجردة حاضرة عنده بأنفسها، لأن العلم حضور مجرد عند مجرد. والمادية منها بصورها المجردة، للنكت اللي قاله إنه نحن لا نعلم الماديات، لا نعلم إلا بصورها، إذا بتذكروا مرقت معنا بالمرحلة السابقة. فقد تحقق أن للواجب تعالى علما حضوريا بذاته واحد، وعلما حضوريا تفصيليا في، يعني كمان بسيط، بالأشياء في مرتبة ذاته قبل إيجادها. لاحظ، تفصيليا بالأشياء، يعني هو ما عنده علم إجمالي للأشياء، إجمالي مش بمعنى البسيط، إجمالي بمعنى مبهم، عنده علم تفصيلي قبل الإيجاد. وهذا كتير، هو معركة الآراء هون، هو هون معركة الآراء، يعني يمكن هلأ تقولوا أنتوا أصلا مش عم نقدر نتصوره، إنه كيف عنده علم تفصيلي بشيء بعده مش موجود؟ عرفت كيف؟ دي يحكي إن شاء الله. في مرتبة ذاته قبل الإيجاد، قبل إيجادها، في مرتبة ذاته، وهو عين ذاته، يعني الله سبحانه وتعالى علمه فيك، ها، هو علمه بنفسه في مرتبة ذاته. لاحظت شو خطيرة؟ وعلما حضوريا تفصيليا بها، يعني بالأشياء في مرتبتها، يعني مش في مرتبة ذاته، يعني هذا مش عين ذاته، في مرتبته، وهو خارج عن ذاته. يعني شو يعني خارج عن ذاته؟ يعني زائد على الذات، يعني بمعنى مش عين الذات، لأنه في مرتبة الفعل، وقلنا نحن في مرتبة الفعل مش صفة ذاتية. ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته يستوجب العلم بما عندها من العلم، هذا التفصيل، يعني علمه بزيد هو علمه بعلم زيد، علمه بزيد هو علمه بعلم زيد. جيد، هذا اللي تحصل المصنف بس هالأضحك في، إذا بكنت راجعوا البحث مرتب في كتاب النظام الفلسفي للحكمة المتعالية للدكتور عبد الرسول عبوديات، حاكي هذا البحث بالجزء الثالث أظن، حاكي هذا البحث يمكن موصل لشي 200 صفحة، هو هذا البحث، النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية، 3 مجلدات 4 مجلدات صار، هو بالمجلد الثالث بعتقد حاكي عن العلم تفصيلا، شي 200 صفحة بعتقد أكثر كمان هذا البحث. هلا هو كانش مترجم من النفس، بعدين ترجم من النفس. فالمهم هذا تمام الكلام فيما يريد المصنف أن يثبته. يريد المصنف أن يثبت أن علمه بذاته وبالأشياء قبل إيجادها هو عين علمه بذاته، المرتبة الأولى لأنه مجرد وكل مجرد حاضر عند ذاته، المرتبة الثانية لأنه كمال صرف، فكل ما هو في نظام الخلقة قد تحقق مسبقا في ذاته على نحو الكمال لأنه عين ذاته. بهالبساطة عم يحكيها العلم. تبقى النقطة الثالثة، العلم بعد الإيجاد بتفوت لعين الربط والتعلق، لأنه عم نحكي في مرتبة الفعل. عين الربط والتعلق يعني بوجودها حاضر. فإذا هذه المراتب هي كلها مراتب حضورية، كلها مراتب حضورية يا إخوان. وهذا على فكرة هون اختلاف شاسع بين المشاء والحكم المتعالي هون كتير، وبغير المشاء والحكم المتعالي. علم الله سبحانه وتعالى بكسوف الشمس، ليش عطت هذا المثال؟ هل هو كعلم المنجم الدق اليقيني انه بالتاريخ الفلاني الساعه الفلانيه بدقيقه الفلانيه بده يصير في كسوف؟ انا لنفترض منجم وعندي يقين، شيخ الانصاري بكتاب المكاسب بقول ممكن يصير عندنا يقين، يعني عندي يقين انه بده يصير في كسوف بالثاني، بجزء الثاني عندي يقين انه بتصير في كسوف بالمستقبل بهذا. هل علم الله بالمستقبل، سميه هلا احد انحاء العلم قبل الايجاد، انا عندي علم قبل الكسوف، انا كمنجم، هل علم الله سبحانه وتعالى بالكسوف هو مثل علم المنجم بالكسوف قبل الكسوف؟ انا عم اقرب التصور بس لا، لانه هذا حصول، انا عندي اياه علم حصول وقبل التحقق. الله عنده يعلم حضور، يعني الشمس منكسفة عنده، يعني لاحظتوا كيف؟ يعني لأقرب لكم إياها للصورة، كله كرمال التصوراتها، كله عم قرب تصورات. يعني لما الله سبحانه وتعالى عرفني بالجنة أو بالنار، ها مش عرفني مثل ما المنجم عارف، إنه عارف إنك بدك تعمل لأنك بدك تعمل وبدك تطوب وبد، مش هيك. بتقول إنه الله عارف من البداية من على الجنة ومن على النار، الله عارف من البداية إنه بده يصير هيك بالمستقبل، هادي عارف من البداية، مش مثل علم المنجم اليقيني، عارف من البداية يعني حاضرة عنده من البداية. يعني إن الله عندما خلق آدم ظهر المادي عليه السلام نفس اللحظة، ظهر مش إنه سيظهر وعنده علم بالتوقيت وبالدق، ظهر. يعني عندما خلقه، عندما خلق آدم عليه السلام أدخل الناس، من أدخل في الجنة ومن أدخل في النار، خلص. عرفت كيف؟ نفس اللحظة، حتى كلمة نفس اللحظة غلط. نعم؟ شو جوابه؟ هذا اللي ضيقنا، مش لجهله تعالى. علمه حضوري، علمه مش حصولي. لا يحصل عنده العلم بالارتسام، مش عالم بمن سيدخل وبمن سيخرج من الجنة وكذا، علم حصولي ارتسامي، عنده وثيقة يقينية لا تكذب بقول فلان على الجنة، مش هيك، حضوري. عرفتوا قداش المسألة دقيقة؟ حضوري. جيد، هلأ بيجي البحث، بيجي بحث قصة عالم الذر ومع عالم الذر ومش عارف شو كانوا كالذر يسعى، هذه كلها بتبلش من هون. هذا تمام الكلام في مدعى المصنف. في التتمة يذكر المصنف تتمة وتنبيه، في التتمة يتعرض لبعض الصفات التي تدخل في صفة العلم كالسمع والبصر. عند العلامة الطبطبائي السمع والبصر هي من صفات، هي ليست إلا العلم، الاختلاف هو في المتعلق. فإن كان متعلق العلم هو المسموعات سمي سميعا، ولكن هو عالم بالمسموعات سمي سميعا. إن كان متعلق العلم هو المبصرات سمي بصيرا، ولكنه عالم بالمبصرات. فعند العلامة الطبطبائي وعند كثير من الحكماء والمتكلمين السمع والبصر ليس إلا العلم بالمسموعات والمبصرات في حقه تعالى، لأننا بقول لك لأننا لا نعقل معنى آخر للسمع والبصر، لأنه لا يسمع بجارحة، لا يبصر بجارحة، ونحن أصلا السمع والبصر عندنا هو العلم بالمسموعات بتوسط الجارحة إلى غيرها من التقريبات. ما استدل المصنف هون على التقريب؟ طبعا ذكرت لكم أني رأي تاني للإمام الخميني بيرفض هذا الكلام، بيقول لا السمع والبصر هي صفات قائمة بحيالها، يعني مش مقابل العلم، مش هي العلم. وفي آراء أخرى شيخ الإشراق بيرجع العلم للبصر مش البصر للعلم. في تقريبات بهذا المسألة. في سؤال هون، لماذا إذا كان السمع والبصر هو العلم بالمسموعات والمبصرات، ولأجل علمه بالمسموعات والمبصرات أسميناه بالسميع البصير، لماذا لا نسميه باللامس الذائق الشام إن كان السمع والبصر هو العلم به؟ ألا يعلم بالمشمومات؟ ألا يعلم بالمذوقات؟ ألا يعلم بالملموسات؟ لماذا لا نسميه لامسا من أحد صفاته أسمائه الحسنى أنه شام ذائق لامس؟ ليش؟ إذا كان هذا التقرير، عرفتوا كيف؟ هذا السؤال طرح وعولج هذا المبحث في كتب الحكماء. خلاصة المسألة اللي بيوصلوا لها أنه السمع والبصر هي أكثر الحواس عندنا قربا من أفق التجرد، بخلاف الذوق واللمس مثلا والشم. بخلاف الذوق واللمس مثلا، أنت بقول صادر المتألهين، أنت تشعر بالملموس بإيدك، يعني أنت بتحس الملموس بإيدك بس ما بتشعر بالصوت بدينتك. إذا كنت عم تسمع كلام عم تفهمه للكلام، ما بتشعر بوجود، يعني ما بتشعر أنه الأذن هي التي تلمس الصوت، كأنه في نوع من التجرد. هلا هذه معالجة على عهدتهم يعني، ولكن بيقولوا أنه السمع والبصر أقرب إلى أفق التجرد عنا نحن، بخلاف الذوق اللي هي منغمسة في المادة، هيك بعبروا انغماس في المادة. أنت لن تذوق إلا إذا انغمست الجرحة بالمادة يعني. على أي حال، قال تتمة: ولما كانت حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والمبصرات، ولما كانت، ليش كانت؟ ما استدل. يمكن بالتأمل، بالتحليل اللي بيرجع لنفسنا، إنه إحنا سمعنا ما هو؟ هو جارحة وعلم بالمسموع، فيقول السمع عنده إلى العلم بالمسموع لتنزهه عن الجارح، فمنوصل لهذه المسألة. كانا من مطلق العلم وثبتا فيه تعالى، لأن العلم كمال ثابت فيه، فهو تعالى سميع بصير كما أنه عليم خبير. ليش زاد خبير هون؟ ما استدل عليه. كما أنه عليم خبير، هذه قرآنيا يعني. فإذن هذه التتمة البسيطة، بس هذه التتمة فيها بحث تلكم يعني. شيخ الإشراق بيقول لا، العلم بيرجع للبصر، كلها مشاهدة، العلم بيرجع للبصر مش البصر بيرجع للعلم. عنده تقريب، ولكن يعني والعرفاء عندهم تقريب آخر للسمع والبصر وهذه الأمور، وحكيت لكم هذا الإشكال، قصة الشم والذوق واللمس. طيب، هذا كله قبل البدء بالتنبيه والإشارة. هلأ تنبيهات وإشارات هون، في مش تنبيه وإشارة يعني. تعرفوا الفرق بين التنبيه والإشارة؟ التنبيه للبديهي والإشارة للنظري، هيك بيقولوا. عشان هيك ابن سينا سمى كتابه التنبيهات والإشارات، أو الإشارات والتنبيهات. في هذا المبحث يريد المصنف، في هذه التتمة يريد المصنف أن يفند 10 أقوال، 10 أقوال متعلقة بالعلم قبل الإيجاد، اللي هي المسألة الضخمة يعني، بالعلم قبل الإيجاد بشكل أساسي. وأن وجدت بعض الأقوال ما لها علاقة بهذا المطلب، ولكن جل الأقوال بهذا المطلب. مصنف اعتمد على ما ذكره أن علمه قبل الإيجاد هو عين علمه بذاته، لأن كل ما هو موجود هو رشح من كماله، فهو عالم بكماله، فهو عالم بما هو موجود قبل أن يوجد لنفس علمه بذاته. هذا العلم قبل الإيجاد عنده. طبعا يا إخوان، الأقوال ليش تكثرت هالآن؟ يعني ممكن هل تقولوا طب ما سهل كتير العلم قبل الإيجاد، ليش تكثرت الأقوال؟ بسبب الشبهات، بسبب الإشكالات. منا اللي قلت لكم اياه، انه طب ما انا مش موجود، انا مش موجود، كيف علم فيي قبل وجودي وانا مش موجود؟ وجد هذا الاشكال وغيره من الاشكالات. او مثلا كونه علم حضوري، طب كيف علم حضوري وانا مش موجود، والحضوري هو وجوده مجرد عند مجرد، يعني هو حضور نفس الوجود، طب كيف قبل الايجاد؟ هون بتعرفوا وين الحل. الحل انكم تفهموا عن جد القبليه شو معناته. لما تقول قبل الإيجاد مش معناتها قبل الإيجاد يعني أنت كنت معدوم وكأنه الإيجاد هو توليد. يعني الإيجاد بالدقة هو عبارة عن ظهور هذه الذات بتعينات معينة. حكينا إشارات لهذه المسألة. تعرى الأقوال طبعا المصنف بيعرض الأقوال بشكل عشوائي. يعني شو قصدي بشكل عشوائي؟ مرة بجيب قول متكلم، مرة بجيب قول فيلسوف، مرة بجيب قول فيلسوف قديم يعني قبل الفلسفة الإسلامية بقرون، بس ما حطتهم بطريقة منظمة. القول الأول قال، أول شيء لك سؤال، قال للناس في علمه تعالى أقوال مختلفة ومسالك متشتتة أخر نشير إلى ما هو المعروف منه ولا في غيره. عشرة، القول الأول أحدهم أن لذاته تعالى علما بذاته، هذه مؤمنين فيها المرتبة الأولى، علما بذاته دون معلولاته، لأن الذات أزلية ولا معلول إلا حادثا. أحسن، بس الفكرة وين؟ دون علمه بمعلولاته، هنا عم يحكي قبل الإيجاد ولا بعد الإيجاد؟ واضح، لأنه دليل شو؟ إنه هو أزلي وهي حادثة، يعني قبل، عم يحكوا عن العلم قبل الإيجاد، هي من روحها بكون طلعوه. فبالتالي وتقريبا دليل على هذه المسألة إنه هو يعلم بذاته لا يعلم بمعلولاته، بسيطة هيك بقولوا لك، يعني بسيطة، المعلول انوجد بالسنة الثانية فهو حادث، العلة قبل ما توجد المعلول بالسنة الثانية ما كان في معلول لتعلم فيه، فما في علم قبل الإيجاد، ما في علم قبل الإيجاد لأنه هو حادث والمعلول حادث وهي والعلة أزلية، وبالتالي أصلا ما في مقتضي للعلم، ما في مقتضي للعلم، لأنه العلم ينبغي أن يكون تابعا للخارج. ليش عم أقول هيك تابعا للخارج؟ لأنه روح كلام ببين أنه العلم انفعالي، هذه الأصول اللي قدمتها، العلم انفعالي. شو يعني؟ بقوله حتى يصير في علم بده يكون في شيء معلوم اعلم فيه. العلم بماذا؟ باللا موجود، ما فيه. وكأنه هن فسروا علمه تعالى سبحانه وتعالى بأنه علم انفعالي، يعني بده يتحقق فأعلم، بينما علمه تعالى شو؟ غير انفعالي، فعلي، يعني علمه يوجد، علمه دخيل في إيجاده. هذا أولا. ثانيا أنهم ذهبوا إلى القول بالملازمة بين حدوث الحادث وعدم وجوده مطلق، هون في دقة، والحق أن للشيء الحادث تحقق قبل حدوثه في مرتبة ذاته تعالى، لما تقدم من أن ذاته هي أصل كل كمال والشيء لا يكون فاقدا لما يفيد. فلو تحقق أنه حدث في زمان، هذا بيعني أن له نحو تحقق عند الله تعالى قبل حدوثه، فهو عالم بهذه المرتبة، يعني قبل الإيجاد. لك سؤال، قال وفيه أن العلم، وفي هذا القول أن العلم بالمعلول في الأزل لا يستلزم وجوده في الأزل بوجوده الخاص الحادث، كما عرفت يعني بما تقدم من الاستدلال. كيف؟ عم بيقول هو إنه إذا الشيء حدث، أنت عم تقيس الإنسان على المولى، يعني عم تقيس الإنسان على الواجب. الإنسان ما بيعرف بشيء إلا ليكون موجود، ولكن كيف بالذي أوجد؟ الذي أوجد عالم بما سيوجد قبل أن يوجد، ولكن ما عم يقول لك عالم فيه بالنحو الخاص، لكن عالم فيه لأن الموجود هو عبارة عن ظهور لكمال من كمالات الواجب، فهو عالم فيه منذ الأزل، ولكن عالم فيه في مرتبة ذاته قبل حدوثه. هذا القول الأول، وهذا القول واضح الرد عليه. وطبعا يستبطن هذا القول يعني الإقرار بأن علمه تعالى انفعالي، وهذا واضح للرد عليه. جيد، القول الثاني أيضا قول يعتبر سخيف هو ما نسب إلى المعتزلة أن للماهيات ثبوتا عينيا في العدم، وهي التي تعلق بها علمه تعالى قبل الإيجاد. معنى تتذكروا الحال، إنه الحال عند المعتزلة أن هناك مرتبة بين الوجود والعدم. مرت معنا بالمرحلة الأولى. المرتبة بين الوجود والعدم هن استعملوها لتصحيح علمه تعالى بالأشياء قبل الإيجاد، لأن النصوص الدينية طافحة في العلم قبل الإيجاد، تقول بوجود العلم قبل الإيجاد. فهن صححوا العلم قبل الإيجاد بأن هناك واسطة بين الوجود والعدم، يعني إن الشيء المعدوم في ظرف من ظروف الوجود الواقع له تحقق، فجعلوا للأشياء المعدومة ثبوت، فرقوا بين الثبوت والوجود إذا بتذكروا. قالوا الثبوت أعام، بعض الثابت موجود وبعض الثابت غير موجود، بعض الثابتات معدومة، وأنه ما في تناقض بين الثابت بين المعدوم بين الموجود والثابت، ما في ترادف، ما في مساوقة. وقالوا لا، بعض المعدومات ثابتة. واستفادوا من هذا القول اللي ناقشناه احنا سابقا بالمرحلة الأولى، استفادوا من هذا القول لحتى يقولوا انه لا، هو يعلم بالمعدوم الثابت قبل ان يوجده، بعد ان اوجده صار ثابتا موجودا، ولكن كان ثابتا معدوما فأثبتوا. ولكن هذا القول واضح البطلان، لأنه ما في عموم بين الثبوت والوجود، ما فيك تقول لي أنه بعض المعدوم ثابت، لما تقدم من أن الثبوت يسابق الوجود. قال وفيه أنه تقدم بطلان القول بثبوت المعدومات، وجبت لكم يا سؤال بالامتحان بتذكر أنا بالفصل الأول هذا مناقشة هؤلاء. القول الثالث قول بعض العرفاء أو بعض الصوفية. الصوفية أو بعض العرفاء، خليني إلكم التقسيم عنده، يقولون بوجود سقعين أو وجود عالمين بعد الذات، الحضرة العلمية والحضرة العينية، عندهم هيك شيء. حضرة العلمية، بيقولوا الحضرة العلمية هي حيث تحضر الماهيات، بسموها الأعيان الثابتة، قبل تعينها في الخارج، حضرة العينية. فبقولوا نحن في عنا لكل شيء عينه الثابت في الحضرة العلمية، فالله فالواجب عالم بالأشياء في حضرتها العلمية قبل تعينها في الحضرة العينية. عرفتوا كيف شو عم يقولوا؟ فهذا العلم قبل الإيجاد، تفريق بين الحضرة العلمية. فهنا عم يفرقوا بين الحضرة العلمية والحضرة العينية. قالوا هو عالم بالأشياء في حضرته العلمية بأعيانها الثابتة اللي هي الماهيات، قبل تعينها في الخارج في الحضرة العينية. لاحظتوا؟ يعني مثلا بيقولوا إنه في الاسم وفي ظهور الاسم أو اسم الاسم في الخارج لنفترض، ويعلم بالاسم قبل ظهور هذا الاسم، فهو عالم بالأعيان الثابتة قبل تعينها في الخارج. هذا تفسيرنا لعلمه قبل الإيجاد. المصنف طبعا هذا الكلام يوجه، هذا الكلام أنا بتقديري الشخصي مش باطل ولا يرجع إلى أصالة الماهية، ولكن أخذ هذا الكلام على ظاهره يظهر منه أن الأشياء الموجودة في الحضرة العينية لماهياتها تحقق في الحضرة العلمية، وكأنه أعطينا نوع من الأصالة للماهية بأن يكون للماهية في حضرة من الحضرات تحقق. ولذلك أوردوا على هذا القول بأنه مستلزم للقول بأصالة الماهية، لأنه مستلزم للقول بأصالة الماهية. أما القائلين بأصالة الوجود، أصلا ما في ماهية بأي حضرة قبل التعين. قائل بأصالة الوجود يقول لك ما أنا بنتزع الماهية من التعين، مش الماهية إلى تحقق قبل التعين. عرفت وين الإشكال عليهم؟ ولكن هذا القول يمكن إصلاحه، وقد وجهه بعض الفلاسفة هذا القول. لك كيف عبر. فإذا هذا القول أن للماهيات تحقق في الحضرة العلمية قبل تعينها في الخارج، وهذا العلم بهذه الأعيان الثابتة بهذه الماهيات في اصطلاحنا، الأعيان الثابتة باصطلاحهم هي علمه قبل الإيجاد. العلام يرد على يقولون هذا يرجع إلى القول بأصالة المهية، إنه للماهيات حضور قبل تحققها في الخارج. قال الثالث ما نسب إلى الصوفية. طبعا الصوفية، كلمة الصوفية أحيانا تطلق ويراد منها كتير شغلات، يعني صوفية قد تأتي للذم، هن بيسميه صدر المتألهين جهلة الصوفية، وكتب كتاب لأجل الرد عليهم اسمه كسر أصنام الجاهلية للرد على الصوفية. بس الصوفية قد تطلق ويراد منها العرفاء، يعني العرفاء يعني حتى اللي هني مش من الجهلة. قال أن للماهيات الممكنة ثبوتا علميا، هذه الأعيان الثابتة عندهم باصطلاحهم ثبوتا علميا. شو يعني علميا؟ اكتب بالحضرة العلمية عندهم، هي اصطلاح بتبع الأسماء والصفات، وهو المتعلق لعلمه تعالى قبل الإيجاد. قبل الإيجاد يعني قبل الحضرة العينية عندهم. وفيه أن القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية ينفي أي ثبوت مفروض للماهية قبل وجودها العيني الخاص بها. وكأنه اعتبر العلامة بنقده أن العرفاء عم يقولوا في حضرة عينية هي الخارج، في حضرة علمية هي ليست الخارج، في هذه الحضرة العلمية تأتي الماهية اللي بنسميها الأعيان الثابتة، فنقض عليه أنه معناته في ماهية وما في وجود، هذا أصالة ماهية. بس هذا الرد جدا ضعيف، جدا ضعيف على العرفاء، لأنه مش هيك مقصود. يعني على أي حال، القول الرابع ونختم به هو قول أفلاطون. أفلاطون صاحب المثل، صاحب يعني يقول أفلاطون بوجود شيء يسمى في بعض الكتب بأرباب الأنواع. أرباب الأنواع يعني هذه الشجرة، مرة قلت لكم إياها، هذه الشجرة لها تحقق في رتبة سابقة في عالم العقول وعالم المثل، لها تحقق في رتبة سابقة. علمه تعالى بهذه الشجرة هو علمه برب نوعها، يعني علمه بمثولها، فهذا هو العلم قبل الإيجاد. هذا أولا. ثانيا، هذا العلم هو يصور لنا علم بالأشياء، لا علم بالأشياء في مرتبة معينة من الوجود، لا العلم بالأشياء في مرتبة ذاته. يعني هو كأنه عم يقول في عندي مرتبة هي الشجرة المادية، ومرتبة الثانية هي الشجرة المثالية، فهو عالم بالشجرة المثالية. لأنه طيب هذا عالم بالشجرة المثالية، هذا مش العلم في مرتبة ذاته تعالى، أنا عم نحكي العلم قبل الإيجاد في مرتبة ذاته تعالى، مش في مرتبة من مراتب الوجود الأخرى. قال الرابع ما نسب إلى أفلاطون أن علمه التفصيلي بالأشياء هو المفارقات النورية والمثل الإلهية التي تتجمع فيها كمالات الأنواع. طبعا لما يقول المثل الإلهية هون ما قصده عالم المثال، قصده المثل يعني العقول أو أرباب الأنواع حسب اصطلاح. وفيه أن ذلك على تقدير ثبوتها، لو سلمنا بوجود أرباب الأنواع إنما تكفي لتصوير العلم التفصيلي في الأشياء في مرتبتها، يعني هو يعلم بهذه من خلال علمه بعقلها أو برب النوع الخاص بها، لا في مرتبة الذات الإلهية. فتبقى الذات خالية من الكمال العلمي، وهو وجود صرف لا يشذ عنه كمال وجودي. هذا خلف هون نرجع عادلكم دليل على العلم قبل الإيجاد، لاحظتوا كيف؟ القول الخامس تعال شيخ الإشراق، إلى القول العاشر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.